الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، وقفنا عند ذكر بعض الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قد ذكروها، وهذا بالنسبة لنا كاف لتصديقها والإيقان بها والتسليم لها. مجرد ثبوتها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي بالنسبة لنا، وقد قررها علماؤنا في كتب العقيدة، فهي من الأشياء التي يجب علينا فيها الاتباع، لأننا ذكرنا أن مسائل الشرع قسمان: قسم يجب فيه الاتباع ولا يجوز فيه الاجتهاد مطلقا ولا يعذر أحد بمخالفته، وقسم ثان هو محل الاجتهاد، إذ إن أدلته ليست صريحة، ليست محكمة، يوجد أدلة مختلفة أو لا يوجد دليل صريح في المسألة أو لا يوجد فيها إجماع، عندئذ المسألة تكون محل اجتهاد. أما المسألة التي ورد فيها أدلة محكمة وصريحة واضحة ومجمع عليها من قبل السلف الصالح رضي الله عنهم، فهذه المسائل لا يجوز لأحد أن يخالف فيها ولا أن يجتهد فيها، وواجب الجميع أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. وهذا معنى أقوال السلف التي تقدمت معنا في مسائل الاتباع. قال المؤلف رحمه الله: عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، هكذا ثبت عندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر ثابت بأدلة متواترة صحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وعلم أمته هذا الدعاء العظيم وهو الاستعاذة من عذاب القبر. وقد نص أهل العلم على أن أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنويا، وسيأتي معكم إن شاء الله في كتب علوم الآلة ما يفسر لكم معنى المتواتر المعنوي والفرق بينه وبين المتواتر اللفظي، ليس هذا محل التفصيل فيه. المهم في ذلك أن تعلموا أن هذه الأحاديث لم يأتي في عذاب القبر حديث أو حديثين أو حديثان أو ثلاثة، بل هي عدة أحاديث كثيرة، وهذا معنى أن يكون الحديث متواترا، فيجب الإيمان بذلك وتصديقه وعدم معارضته بالعقل، لأن هذه أمور غيبية عنا، نحن لا نعلم عنها شيئا إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، لذلك نؤمن بها ونصدق ولا نعارضها بعقولنا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال رحمه الله: وفتنة القبر حق، يعني ثابتة لا شك فيها. الفتنة هنا بمعنى الاختبار، بمعنى الامتحان، وهي حق لثبوتها في الأحاديث الصحيحة، منها حديث في الصحيحين ومنها أيضا حديث البراء بن عازب، بعضه في الصحيحين وبعضه خارج الصحيحين، الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء: نزلت في عذاب القبر. وجاء في هذا الحديث وغيره بأن العبد إذا وضع في قبره جاءه ملكان فيقولان له: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا هو معنى الاختبار والامتحان، هذان ملكان يأتيانه ويسألانه سؤال امتحان، وهذا الجواب لا يكون بناء على عبقرية أو ذكاء أو حفظ أو ما شابه، لا، إنما يكون جوابك على حسب ما مضى من اعتقادك وأعمالك وأقوالك في حياتك الدنيا. فإذا كنت تعلم من هو ربك ومن هو نبيك وما هو دينك، إذا كنت تعلم ذلك وتعلمته وعلمته واعتقدته وآمنت به واتبعته وانقدت إليه، عندئذ سيكون جوابك جوابا صحيحا: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخللت بهذه المعاني إما التعلم أو الاعتقاد أو العمل، فعندئذ لن يكون جوابك إلا كجواب ذاك الذي قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: وسؤال منكر ونكير حق، وهو الذي ذكرناه، الملكان يأتيانه فيقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. قال: والبعث بعد الموت حق. كل هذا ثابت، حق بمعنى أنه ثابت في نصوص الشرع وثابت عند أهل السنة والجماعة ويعتقدونه ويقولون به. البعث، خروج الناس من القبور للحساب، هذا حق لا شك فيه، والحمد لله أن المسلمين جميعا يؤمنون بهذا ويعتقدونه، وكان كفار قريش هم الذين يكذبون بهذا ولا يعتقدونه، ويعتقدون أن الإنسان إذا مات لا يبعث يوم القيامة. قال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، يعني حين ينفخ إسرافيل في الصور يحصل البعث، يحصل البعث الذي ذكره. نفخ الصور، هذا الصور هو قرن عظيم التقامه إسرافيل، وإسرافيل أحد الملائكة، ينتظر، والقرن هذا قد أخذه إسرافيل والتقمه، وينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فإذا نفخ فزع الناس وسعقوا إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للنفخة الأولى، ففي النفخة الأولى يصعق كل من هو حي وموجود إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في النفخة الثانية، وتكون بينهما 40 كما جاء في الحديث، أما 40 سنة أو 40 شهر الله أعلم، هو قال 40 وبس وخلاص، ونحن نقول كما قال، وبينهما 40 إيش الله أعلم. والثاني، النفخة الثانية هذه هي التي يبعث الناس فيقومون من قبورهم ويخرجون فيبعثون، ثم بعد ذلك تبدأ أهوال يوم القيامة والوقوف في عرصات القيامة وما يحصل فيها من بلاء، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب. وجاء هذا في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وجاء في الآية الأخرى أيضا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى للحساب. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم، وقد اتفقت الأمة بحمد الله على هذه العقيدة. قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويحشر الناس يوم القيامة، أي يجمع الخلائق بعد أن يبعثوا من قبورهم للحساب والقضاء بينهم، يجمعون في مكان واحد يوم القيامة حفاة، يعني لا يرتدون في أقدامهم شيء، لا نعال ولا أحذية ولا شيء من هذا القبيل، عراة لا ملابس عليهم، يبعثون كما ولدتهم أمهاتهم تماما. كيف يولد الولد الصغير الطفل عندما يولد؟ لا ثياب ولا أحذية ولا أي شيء، كذلك هم يبعثون يوم القيامة. وجاء في الحديث بأن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يبعث الناس عراة هكذا وينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال؟ فقال لها: الأمر أعظم من هذا يا عائش، يعني ما في حد لاهي في الآخر، الله كل واحد شاب مشغول بنفسه، ما الذي سيحصل له في هذا الموقف؟ قال: غرلا، يعني غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، ما معهم ولا شيء، فيقفون في موقف القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، يعني زي الرغيف المنخول، رغيف الخبز، شفت رغيف الخبز كيف يكون مدور ومبسوط، هكذا يحشر الناس على أرض بهذه الصورة، سواء أرض بيضاء منبسطة مثل رغيف الخبز تماما، ليس فيها علم لأحد، ما فيها أي شيء، لا فيها بيت لأحد ولا فيها شجر لأحد ولا مملوك فيها أي شيء لأحد، شيء أرض مبسوطة تماما، ليس فيها معلم لأي إنسان ولا فيها أي شيء مملوك لأحد. وهذا حديث متفق عليه. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما يقفون في هذا الموقف ويجتمع الناس جميعا فيه على أرض مثل رغيف الخبز تكون مبسوطة وليس عليها أي علامة لأحد ولا عليها أي معلم لأحد، عندما يقفون في هذا الموقف على الصورة التي ذكرنا تقترب منهم الشمس قدر ميل كما جاء في بعض الأحاديث، والميل هذا لا ندري هل هو ميل المكحلة، يعني ما في يعني تقريبا 5 سنتي، ولا هو ميل المعروف اللي هو قرابة تقريبا 1.5 كيلو، يعني على جميع الأحوال هو أمر مهول جدا إذا كانت الشمس بهذا البعد الهائل الآن، وأنتم ترون في بعض البلاد لا تكاد تمشي على الأرض من حرارتها بسبب حرارة الشمس، وبعض الناس يغمى عليهم وبعضهم يحصل فيهم حالات إذا ارتفعت حرارة الشمس قليلا، فما بالك في ذاك الموقف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ذاك الموقف لا ينجو من حرارة الشمس إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى، إذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا اقتربت هذه الشمس منهم وأصابتهم شدة الحر غرق الكثير من الناس في عرقهم من شدة الحر، وطبعا سبحان الله كل إنسان يكون يعني يبلغ منه العرق مبلغه الخاص به على حسب أعمالهم، فبعضهم يصل معه العرق إلى ركبتيه، مع بعضهم يصل العرق إلى ثدييه، بعضهم يغمره العرق غمرا كاملا، يعني يدفنه كله العرق، نسأل الله العافية والسلام. هذا كله قد ورد في أحاديث صحيحة، وهذه كلها أمور غيبية نحن نؤمن بها ونصدق لأنها جاءت في الأخبار الثابتة الصحيحة. قال: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يشتد عليهم هذا الموقف ويطول عليهم الأمر، يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا كي يشفع لهم، يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى، كل واحد منهم يقول لهم: نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى فلان، نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب ويخر عند العرش ويسجد ويدعو بدعوات ويستغفر إلى أن يؤذن له في الشفاعة، حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبه، وستأتي إن شاء الله حديث الشفاعة. قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يعني يحاسبهم الله، المؤمن تعرض عليه أعماله ثم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، وأما من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما 70,000 فيدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في الحديث: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. قال: وتنصب الموازين، موازين الأعمال، تنصب موازين الأعمال، توضع الموازين وتوزن الأعمال، وسيأتي هذا إن شاء الله الكلام فيه في فقرة مستقرة من هذا الكتاب. وتنشر الدواوين، جمع ديوان، وهي الكتب، وتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل كما جاء في الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فيأخذ كل إنسان منهم كتابه وصحيفته، فيكون مكتوب فيها كل شيء فعله، لا يفوت منه شيء، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها هذه، فكل شيء مكتوب فيها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسروع، يكون سعيد بهذا بهذه النتيجة التي تحصل عليها. يعني الإنسان في ذاك الموقف يكون ينتظر نتائج أعماله، فإذا أخذ صحيفته في يمينه ينجح ويفرح بهذا الشيء ويصر ويذهب يبشر أهله من فرحته وسعادته بهذا الأمر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا، فيصبح يقول يا ويلاه يا هلاكي، ونتيجته في الآخر إلى العذاب. هذه الدنيا بارك الله فيكم هي دنيا عمل. يعني أقرب لكم الأمر مثل ما تذهب وتدرس، أنت خلال السنة كلها تدرس وتتعب، ثم تأتي النتيجة في الآخر وتذهب تدخل على الامتحان وتقدم اختبارك، ثم بعد ذلك تنتظر نتيجتك. الصورة واحدة، نحن هنا الآن في هذه الدنيا نعمل ونجد ونجتهد ونقدم، فمن يهتم بأمره ويهتم بآخرته يعمل ويقدم لها، ومن لا يهتم يعبث فيها ويلعب. نفس موضوع المدارس تماما، الآن في المدرسة تجد طالبا مجتهدا يكب على دراسته وعلى تعلمه وينشغل بهذا الأمر ويجتهد فيه، وآخر تجده غير مبالي على هذه الدنيا، يلعب ويلهو ويذهب إلى هنا وهناك ومشتعل زي ما يقولون. ثم لما يأتي وقت الامتحان هذا يقدم وهذا يقدم، ثم بعد ذلك هذا ينجح وهذا يرسب، هذا إلى العذاب وهذا إلى الجوائز والفرحة التي تناله. والآخرة أمرها كذلك، هذه الدنيا هي السنة التي نعمل فيها وندرس ونتعب ونعمل، ثم بعد ذلك يوم الحساب هذا هو يوم الامتحان والاختبار في القبور، ثم بعد ذلك في الآخرة إما عذاب أو رحمة من الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه يجعلنا وإياكم ممن يتغمدهم برحمته تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هنا الميزان توزن فيه الأعمال، هذا الميزان ميزان خلقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يزن فيه الأعمال، له كفتان مثل كفتان ميزان، يعني الميزان تجد له كفة في اليمين وكفة في الشمال كي ترجح أحدا على الأخرى. ولسان توزن به الأعمال، لسان الذي يربط ما بين الكفتان هذا أيضا موجود في الميزان، يعني هو ميزان حقيقي. ماذا يريد العلماء عندما يذكرون الكفتان واللسان؟ يريدون بذلك أن يثبتوا أنه ميزان حقيقي، وليس كما يقول بعض أهل البدع بأنه العدل، وهؤلاء مثل المعتزلة وغيرهم الذين كذبوا مثل هذه الأخبار لأن عقولهم لم تدرك هذا الأمر. هذه القضايا بارك الله فيكم لا تدرك بالعقول ولا تقاس على الأشياء التي نحن نعرفها بعقولنا، هذه أمور غيبية. ذكر الله أن في ميزان، إذن في ميزان انتهى الأمر. لا نقول والله ماذا حاجة الله سبحانه وتعالى، ما حاجة الله سبحانه وتعالى في الميزان، بإمكان الله سبحانه وتعالى قادر أن يعلم كل شيء بدون ميزان. نعم الله سبحانه وتعالى قادر أن يعلم كل شيء بدون ميزان، لكنه أراد أن يكون ميزان حتى يريك أنت أعمالك أمامك تتجسد نتيجتها في الميزان هذا الذي أمامك. أراد الله سبحانه وتعالى هذا أن يكون، وهذا من كمال عدله تبارك وتعالى أن يريك ويطلعك على أعمالك وعلى نتاج أعمالك بنفسك. فإذا ما في عندي أي إشكال في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى نعلم أنه قادر على أن يعني يظهر لك أعمالك وما الذي كنت تفعل إلى آخره بدون هذا الميزان، لكنه أراد أن يكون الأمر على هذا النحو. ليس لنا نحن أن نعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالميزان هذا حق لأنه ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد نقل أهل العلم إجماع العلماء على إثبات الميزان كما جاء في الأخبار، فإذا الإجماع منقول في هذا. أما كونه له كفتان فجاء في الحديث حديث البطاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يعني البطاقة المكتوب فيها لا إله الله محمد رسول الله التي يعملها العبد، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذن صار عندي كفتان للميزان ولا لا؟ نعم صار عندي كفتان للميزان. قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض. طيب بالنسبة لللسان قبل ذلك نتكلمنا عن الكفتين وذكرنا الدليل على ذلك، أما اللسان فما وجدنا عليه دليل حقيقة من الكتاب والسنة على قدر ما رجعنا من كلام أهل العلم، فما وجدنا شيء في ذلك، لكن ذكر بعض أهل العلم أن في المسألة إجماع والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض حوض، يعني الحوض هو يطلق على مجتمع الماء، يعني المكان الذي يجتمع فيه المياه يطلق عليه حوض. في الشرع هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصات القيامة يعني الساحة التي تقوم فيها الساعة ويحشر فيها الناس، هذه تسمى عرصات القيامة. هذه العرصات فيها هذا الحوض موجود فيها، والحوض هذا يستمد ماءه من أين؟ من نهر الكوثر الذي هو في الجنة، وهذا النهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نهر الكوثر هو الذي يمد هذا الحوض من الماء، فالحوض هذا موجود في عرصات القيامة. أما الكوثر فموجود في الجنة، لكن الكوثر هو الذي يمد هذا الحوض بالماء، وهذا الحوض ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي ذكرها المؤلف. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني فرطكم على الحوض. متفق عليه. وأجمع أهل العلماء السنة عليه. أنكر الحوض المعتزلة من أهل البدع، أنكر بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة أنكروا الحوض، ليست لهم شبهة حقيقية حقيقة، سوى قولهم إن حديثه ليست متواترة بل هي حديث أحد، وحديث الأحد عندهم لا يؤخذ فيها بالاعتقاد. وطبعا هذا قولهم باطل، هذا هو القول، هذا أصلا هو عبارة عن قول فاسد، جعلوه كالطاغوت نعوذ بالله، ردوا به الكثير من العقائد وكثير من السنن بسبب هذا المعتقد، وهو أصل من أصول أهل البدع والضلال. قالوا أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، وأحاديث المتواترة يؤخذ بها في العقيدة. وستعرفون الفرق إن شاء الله بين أحاديث الأحاد وأحاديث المتواترة. الأحاديث الأحاد باختصار هي التي يتفرد بروايتها راوي أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة ما لم يحصل فيها تواتر، يعني حتى لو رواها خمسة عن خمسة عن خمسة هذا عندهم لا يعتبر متواترا، إلى أن يصل إلى حد التواتر بحيث يرويه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب. مثل هؤلاء مثل هذا الحديث يسمونه متواترا. أقول لك الحديث إذا ما كان متواترا لا يؤخذ به في العقيدة، أما وإذا كان أحدا لا يؤخذ به في العقيدة، أما إذا كان متواترا فقط يؤخذ به في العقيدة. ثم بعد ذلك إذا جاء الحديث المتواتر على خلاف أهوائهم حرفوا، عندهم الطريقة الأولى لكي يتخلصوا من السنة، الآن هو هدفهم ومبدأهم إيش هو؟ التخلص من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة، أنا لا أتبلى عليهم لا نكذب عليهم، هذه حقيقة، لأنهم عندهم أصل يقول لك هو العقل مقدم على النقل. يعني إيش؟ يعني إن الأول شيء ننظر في هذه العقيدة بعقولنا، فإذا ركبت على عقولنا ماشي نقبلها إذا وردت في الأدلة، إذا ما ركبت على عقولنا نردها. بعد ذلك نريد أن نتخلص، كيف نردها؟ نريد أن نتخلص من أدلة الكتاب والسنة حتى ما تتعارض مع عقولنا، هكذا يقولونهم، فيجعلون عقولهم هي الحاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتخلص من أدلة الكتاب والسنة؟ طيب القرآن خليه على جنب الآن، بالنسبة لثبوته ما نستطيع أن نتلاعب به، أتحدث على لسانهم طبعا. يقول لك الآن القرآن ما نستطيع أن نتحدث في مسألة ثبوته لأنه متواتر، ما عندنا فيه إشكال. عندنا السنة. طيب السنة ثبتت بطريقين، طريقة متواترة مثل ثبوت القرآن بالضبط، وطريقة أخرى طريقة أحاد رواه شخص أو شخصين أو ثلاثة الحديث فقط، ما رواه جمع كبير. طيب قالوا هذا نؤسس له قاعدة أن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. إذن انتهينا من هذا الجزء من السنة، وهي أكثر السنة من هذا القبيل. إذن أخلصنا من أكثر السنة، بقي معنا جزء بسيط من السنة مثلها مثل القرآن. طيب إيش نعمل معها؟ نسلط عليها التحريف، هم يسمونه وإيش؟ التأويل، وتقدم معنا وتحدثنا عنه في السابق. فنسلط عليها سيف التحريف، فإذا جاءت آية تخالف عقلنا حرفناها، إذا جاءت سنة متواترة حرفناها، إذا جاءت سنة حديث أحد قلنا عندنا القاعدة التي ترده على طول، وهي إيش؟ وهي أن حديث الأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. إذن انتهينا من أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي عندنا أحاديث قليلة مع القرآن نسلط عليها السيف الثاني، وهو سيف التأويل. إذن بالتأويل وبقاعدة أن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة نتخلص من دلالة الكتاب والسنة. خلاص إذن حطينا الكتاب والسنة على جنب، وصار عندنا العقل هو الحاكم على الله سبحانه وتعالى، يعني صرنا نحن نحكم على الله سبحانه وتعالى، ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز له، وما الذي يجوز أن يفعله وما الذي لا يجوز أن يفعله. شفتم الضلال والبدعة إلى أين تؤدي؟ هذه هي تسلسلهم، وهذا بالحرف الواحد نثبته عليهم بالكلمة، هذا حقيقة قولهم وهذا ما يعتقدونه. عقيدة المتكلمين جميعا سواء كانوا من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية أو غيرهم من المتكلمين، المتكلمون من هم؟ هم الذين يقدمون العقل على النقل، هذا أصلهم جميعا، كلهم يشتركون في هذا الأصل، ثم يبدأون يتلاعبون في نصوص الشرع، في نصوص الأسماء والصفات والعقائد الغيبية إلى آخره، يتلاعبون فيها حتى يتخلصوا منها. هذا هو دينهم. وأهل البدع جميعا على هذه الطريقة، طريقة التحريف للنصوص الشرعية، وطريقة تقعيد قاعدة وهي أن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. إذا انتهت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى حتى القرآن في دلالته. إيش يبقى عندنا؟ من أين نأخذ العقيدة والدين؟ نأخذه بالعقل. إيش فائدة الرسل بعد ذلك؟ ما فائدة أن يبعث الرسل وأن نأخذ بكلام الرسل؟ لا فائدة منه، خلاص نحكم بعقولنا وانتهي الأمر من الأساس. هذا ما ذكره لهم أهل السنة، قالوا لو أردتم أن تحكموا عقولكم إذن أنتم ما تريدون الرسل ولا الإيمان بالرسل ولا ما جاء به الرسل أبدا، لستم بحاجة إلى هذا، لأن عقولكم هي الحاكمة بداية ونهاية. ونعوذ بالله من الضلال ومن الفساد، وهذه كلها شبهات دخلت على هؤلاء القوم من خلال قراءتهم لأهل الفساد من الفلاسفة وغيرهم، حتى وقعوا في هذا الضلال العظيم. الآن هذا الأمر زي ما ذكرنا لكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما في عندهم أي شبهة، لماذا تردونه؟ قالت ما ورد في أحاديث متواترة، إنما ورد في أحد في أخبار أحد. طبعا نحن نرد عليهم بأن القاعدة أصلها هي فاسدة، وألف في ذلك علماء السنة مؤلفات بحمد الله في رد هذه القاعدة، من آخرها مؤلف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث حجة بنفسه، وكذلك للإمام الشافعي رحمه الله يعني رسالة في حجية خبر الأحد، وأيضا غيرهم من العلماء في مؤلفات كثيرة في الرد على هذه القاعدة. أما بالنسبة لكونه خبر أحد، حتى لو سلمنا من باب التسليم الجدلي أن القاعدة التي تعتقدونها صحيحة، فإن هذا الخبر ليس خبر أحد، حديث الحوض حديث متواترة، وقد نص العلماء على أنها متواترة وليست أخبار أحد. إذن كلامهم مردود من جهتين، من جهة القاعدة التي أصلوها في الأمر، ومن جهة ثانية أن الحديث أصلا ليس من أخبار الأحاد بل هو من الأحاديث المتواترة. وجاءت صفة الحوض في أحاديث عدة فيها بأن طول هذا الحوض شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء، يعني من حيث العدد الآنية التي تشرب منها أعدادها هائل جدا كبيرة حتى مثل نجوم السماء، وماؤه أبيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من حيث المذاق أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. أما شربهم في الجنة فشرب استمتاع، أما عطش ما في خلاص، بعد ما يشرب من هذا الحوض ما عاد في عطش، فيعني العطش مش غير وارد في الجنة، ما فيش عطش، في بس شرب من أجل الاستلذاذ فقط. كل هذه الأخبار ثابتة في أحاديث الصحيحين، وإن شاء الله ستأتي في كتب أكبر من هذا سنذكرها لكم كلها بإذن الله تعالى. وأما الصراط قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط هو الطريق، وهذا الصراط جسر ممدود على جهنم ليعبر الناس إلى الجنة، يعني لا يمكنك أن تدخل الجنة حتى تمر على جهنم، لكن كيف تمر على جهنم؟ في عندك هذا الجسر موجود ممدود على جهنم. طبعا الكفار يكونون قد دخلوا جهنم مباشرة، يعني انتهى الأمر. أما المسلمون فلا بد أن يمروا على هذا الجسر كي يدخلوا الجنة. هذا الصراط، وهو الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، إن منكم إلا يمر على جهنم، ليس معنى ورودها أن يدخلها، لا، معناه المرور على الصراط، فصره بذلك عبد الله بن مسعود وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. عندما يضرب هذا الجسر، وجاء وصفه في بعض الأحاديث بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، شوفوا في وصف كيف جسر، ما جسر تصور كيف الجسور الموجودة الآن، لا، أدق من الشعر، يعني شفت كيف رفع الشعرة هو أدق منها، شفت كيف السيف حاد هو أحد من السيف، هكذا جاء وصفه في بعض الروايات. طيب كيف ممكن الواحد يمر على شيء زي هذا؟ الآن قلنا لكم بأن هذه القضايا أمور غيبية، الذي قدر على أن يمشيك على الأرض كما تمشي اليوم هو قادر على أن يمشيك على جسر كهذا. وحتى اليوم سبحان الله الأمر صار يعني شبه قريب في هؤلاء الذين يمشون على الحبال، ترونهم في السابق كان قل هو شخص يمشي على الحبل مستحيل، قد وصلوا إلى أن يصلوا على يمشوا على الحبال، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يمشيهم على ما شاء. فهذا الجسر يوضع على جهنم ويمر الناس عليه، طبعا كيف يمرون؟ يمرون على حسب أعمالهم، فمن كانت أعماله قوية وإيمانه قوي فهذا يمر كطرف العين، ما تلحق ترمش عينك إلا هو مارر على الجسر. كيف؟ من أعماله، أعماله هي التي تمر به هنا. وآخر يمر كالبرق، وثالث يمر كالريح كسرعة الريح، وآخر كالطير، وثالث كأجاود الخيل. هذه أوصاف وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. يعني الناس وهم يمرون الآن، فشخص يمر سالم لا تمسه شيء، لأن الصراط هذا في حواليه إيش؟ في كلاليب، كلاليب مثل الحسك، حديد مسنون مثل الشوك. هذا الحديد إيش دوره؟ يسحب الناس ويضربهم. طبعا من؟ حسب معاصيك، حسب ذنوبك. فربما أول شيء إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ فناج مسلم، ما يمسه شيء، يمر على السريع، وهذا أعماله صالح. ومخدوش مرسل، شخص آخر يجرح يصاب لكنه لا يسقط في جهنم، يفر. ومكدوس في جهنم، وآخر تمسكه كلاليب وترمي به في جهنم من أعماله من ذنوبه. والأنبياء موجودون ويقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يدعون للناس. هذا كله ثبتت فيه الأحاديث، وجاء في صحيح مسلم قال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وأول من يمر عبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، رواه البخاري. أما حديث معاذ بأنه يدخل الجنة أو عبد الرحمن بن عوف بأنه يدخل الجنة زحفا، فهذا لا يتصور لا على الصراط ولا في الجنة، لأن هذا الحديث غير صحيح. لا، عبد الرحمن بن عوف من أفاضل الصحابة من السابقين، فما يتصور في حقه هذا، ولم يثبت فيه حديث أبدا، بل الأخبار الواردة في فضله تدل على أنه من الذين يجوزونه كطرف العين، هذا الظن به، وهذا ما دلت عليه الأخبار أو ما يلزم من الأخبار الدالة عليه. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، ونؤجل موضوع الشفاعة إلى الدرس القادم.